بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخباري. نبدأ بالعناوين. إيران والعراق يتفقان على تسيير دوريات مشتركة لحرس الحدود خاصة خلال زيارة الأربعين. رئيس الوزراء العراقي يشدد على أن بلاده ليست بحاجة إلى وجود قوات أجنبية تقاتل على أراضيها. شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في أريحة وانفجار ضخم في منطقة صناعية شمال تل أبيب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. اتفقت إيران والعراق على تسيير دوريات مشتركة لحرس الحدود خصوصا خلال زيارة الأربعين. أعلن ذلك قائد حرس الحدود الإيراني العميد أحمد جودرزي بعد حضوره الاجتماع العاشر الذي عقد ببغداد للتنسيق بين قيادتي حرس حدود البلدين، وقال إنه تم الاتفاق أيضا على مزيد من التنسيق فيما يتعلق بمراقبة حدود إقليم كردستان العراق. وخلال الاجتماع بحث العميد جودرزي ونظيره العراقي اللواء محمد عبد الوهاب تأمين المنافذ الحدودية بين البلدين والتصدي للمجرمين ومهربي الأسلحة، آملاً أن تجري مستقبلاً دوريات متزامنة لتبادل المعلومات بين الجانبين. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران ملتزمة بحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية، وإنها لن تسعى أبداً لاتفاق ناقص أو مؤقت، مشددا على أن إيران لن تقبل بأي اتفاق مجتزئ. حول موقف إيران الثابت تجاه برنامجها النووي السلمي ومبادئها، نتابع التقرير التالي.
المفاوضات النووية مرة أخرى على الأجندة وفي الإعلام، هذه المرة من طهران، حيث تأكيدات على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن الجهاز الدبلوماسي للحكومة الإيرانية يسير في تحييد الحذر وإلغاء العقوبات الأحادية للولايات المتحدة، وأن طهران لم تنحرف أبدا عن مسار التفاوض، وهي ملتزمة بحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية، لكنها لن تسعى أبدا لاتفاق ناقص أو مؤقت.
طهران ملتزمة بحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية، لا نقبل أي اتفاق مؤقت أو اتفاق جزئي، وإن تبادل الرسائل مع واشنطن يتم بشكل غير مباشر منذ أشهر. لم نبتعد عن مسار الحوار الدبلوماسي ونواصل جهودنا لإفشال أثر الحظر. إن التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية جيد ومستمر.
خطة العمل الشاملة المشتركة أو ما يعرف بالاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عام 2015 بهدف إلغاء العقوبات الجائرة على إيران، نفذت إيران كدولة مسؤولة التزاماتها بشكل كامل، وتم تأكيد هذه المسألة في 16 تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن بعد دخول دونالد ترامب البيت الأبيض في 2017 قام باتخاذ مواقف مخالفة لبنود الاتفاق، وانسحب حبت أمريكا بصورة أحادية وغير قانونية منه، وأعادت إجراءاتها ضد إيران. وأدى التنفيذ غير المتوازن لهذه الاتفاقية والضغوط التي سببتها الإجراءات الأحادية الأمريكية إلى اتخاذ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قرار وقف تنفيذ التدابير الطوعية للالتزامات النووية خطوة بخطوة، مع إتاحة الفرصة للدبلوماسية، لكن دون أن تتخذ الدول الغربية الأخرى المشاركة في الاتفاق أي خطوة إيجابية، مما أدخل الاتفاق في غرفة الإنعاش. وبعد توليه منصبه في يناير 2021، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن نهج سلفه رغم ادعائه بأن سياساته تغاير سياسات ترامب في هذا الملف، وجرت عدة جولات من المفاوضات دون جدوى، أصرت فيها إيران على مواقفها المبدئية خاصة فيما يتعلق بالضمانات، وقد جددت طهران التزامها بحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية، لكنها ترفض أي اتفاق مؤقت أو متجز وناقص. ويرى مراقبون أن اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الذي جرى بوساطة قطرية قبل أيام قد يفتح الباب من جديد أمام المفاوضات النووية.
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق أوامر باعتقال وزير المالية السابق وثلاثة مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وشملت مذكرات القبض وزير المالية بحكومة الكاظمي عبد الأمير علاوي ومدير مكتب الكاظمي ومستشاره السياسي الخاص وسكرتيره الشخصي. وفي السياق وجهت بغداد طلبا إلى الأنتربول دعت فيه للقبض على المسؤولين الثلاثة عدا علاوي الذي يتواجد حاليا في العراق. ويأتي إصدار مذكرات القبض هذه على خلفية حادثة سرقة القرن التي أثارت جدلا واسعا في العراق خلال الأشهر الأخيرة بعد إثبات اختفاء مبالغ قدرت بمليارين ونصف المليار دولار أمريكي على إثرها. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده ليست بحاجة إلى وجود قوات أجنبية تقاتل على أراضيها، معتبرا أن العالم مدين لتضحيات العراقيين في معركة القضاء على داعش، وذلك لأن هذه الجماعة الإرهابية لم تستهدف العراق فقط، وإنما كانت مؤامرة أكبر في استهداف دول المنطقة. مراسلنا محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وبأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أكد العراق مجددا عدم حاجته لتواجد القوات الأجنبية على أراضيه، معيدا الموقف الرسمي للدولة العراقية عبر البرلمان والحكومة السابقين في الطلب من القوات الأجنبية مغادرة البلاد. وكان مصدر أمني في محافظة الأنبار أفاد أمس الأثنين بوصول طائرات تقل جنود ومستشارين ومدنيين من قاعدة عين الأسد الجوية دون معرفة أعدادهم. وقال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني خلال استقباله قادة الصنوف في القوات المسلحة العراقية الذين شاركوا في عمليات تحرير محافظة نينوى من عصابات داعش إن وجود القوات الأجنبية لم يعد حاجة عراقية. وأضاف السوداني أن حوارا متقدما يجري مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل تحديد أطر وشكل العلاقات والتعاون بين الطرفين في المستقبل. السوداني أشار إلى أسباب انتفاء الحاجة لهذه القوات، لا سيما وأن العراقيين أصبحوا أكثر قوة ووحدة من أي وقت مضى بعد تحرير الأراضي التي احتلتها العصابات الإرهابية وتضافر الجهود بين القوات المسلحة والحشد الشعبي. على صعيد ثاني، أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة عن إلقاء القبض على 9 مطلوبين بتهم مختلفة، فيما أعلنت مديرية الأسايش بمنطقة كردستان شمال العراق تمكنها في عمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على 3 إرهابيين غرب السليمانية من المنتمين لعصابات داعش. إلى ذلك أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن الإطاحة ب12 مطلوبا بجرائم مختلفة بالقتل والمخدرات في محافظة النجف الأشرف. على صعيد ملفات متابعة الفاسدين، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبد الجبار على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشا من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط. على صعيد ثاني، أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري المضي في مشروع أتمتة الوزارة وتشكيلاتها، وأقرت هيئة الرأي في الوزارة مشروع أتمتة الوزارة وتشكيلاتها والسير قدما ببدء الخطوات التنفيذية للمشروع. ووجهت الياسري بالتعاقد مع الشركات المتخصصة الرصينة في هذا المجال لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي في تبسيط الإجراءات والعد من الفساد. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
إلى فلسطين المحتلة، حيث استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمدينة أريحة بالضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ونفذت حملة دهم وتفتيش للمنازل وسط إطلاق نار واشتباكات أسفرت عن استشهاد الشابين. وفي أعقاب اقتحام الاحتلال للمخيم اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، حيث سمعت أصوات اشتباكات عنيفة وإطلاق نار متبادل في المخيم. كما قام جيش الاحتلال بنشر القناصة على أسطح المنازل في المخيم تزامنا مع استمرار اقتحامه. للمزيد من التفاصيل بشأن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال اليوم في الضفة الغربية نتابع ما قاله الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية، لكن كانت الهجمة الأكبر والأشرس على مدينة أريحة وتحديدا على مخيم عقبة جبر للاجئين الواقع إلى الجنوب من مدينة أريحة، وعلى أيضا بلدة العوجة الواقعة إلى الشمال الشرق الشمال الغربي من المدينة. نتيجة عملية الاقتحام والمواجهات ما بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وما بين الشبان الفلسطينيين كان شهيدين، أحدهما في 16 من العمر ويدعى قصي الولجي، والآخر هو الشاب محمد نجوم وهو من بلدة العوجة ويبلغ من العمر 24 عاما. طبعا الفلسطينيون شيعوا مباشرة الشهداء إلى مثواهم الأخير وسط دعوات بالانتقام لدماء الشهداء. كافة الفصائل الفلسطينية تقريبا أصدرت بيانات نعت فيها الشهيدين واعتبرت بأن ما يحدث هو استمرار للعدوان الإسرائيلي على مدن الضفة الغربية، وأيضا هو جزء من الحرب التي يقودها سموتريتش وبن غفير على الفلسطينيين ضمن ما يسمى حرب المستوطنين على الفلسطينيين. وضمن ما يسمى حرب المستوطنين على الفلسطينيين، قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتحام بلدة برقة إلى الشرق من مدينة رام الله المحتلة وشنت حملة اعتقالات في هذه البلدة، علما أن هذه البلدة تتعرض بشكل يومي تقريبا لهجمات المستوطنين، وأدت قبل عدة أيام إلى استشهاد فلسطيني برصاص أحد المستوطنين الذي أفرج عنه لاحقا بدعوى أنه كان يدافع عن نفسه. طبعا نحن نتحدث عن هجمات مشتركة وهجمات متوازية ما بين قوات الاحتلال والمستوطنين، بحيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتوفير الحماية لهؤلاء المستوطنين الذين يقومون باقتحام البلدات والمدن الفلسطينية.
هز انفجار ضخم منطقة صناعية شمال تل أبيب فجر اليوم مما أدى إلى اندلاع حريق واسع، ووصفت هيئة إذاعة الاحتلال الانفجار بالخطير وقالت إنه وقع في مصنع بمدينة رامات شارون دون أن تشير إلى طبيعة المصنع. وفي إشارة غير مباشرة إلى اتساع دائرة الحريق التي تسبب به الانفجار، أضافت الهيئة أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على عدة نقاط اشتعال، وحسب حصيلة أولية فقد تم الإعلان عن وقوع 3 إصابات لحد الآن. تستضيف الإمارات اجتماعا ثلاثيا لوزراء إماراتيين وأردنيين وآخرين من الكيان الصهيوني حول اتفاق إعلان نوايا، ويسعى الاجتماع إلى إقرار سبل تنفيذ اتفاق إعلان النوايا تم التوقيع عليه بدبي في تشرين الثاني عام 2021، حيث وقع على الإعلان آنذاك وزير الطاقة الأردني ووزيرة البيئة الإماراتية ووزيرة التعاون الصهيونية. وحسب المعلومات المتوفرة فإن الاتفاق يدور حول مشروع مقايضة الطاقة الكهربائية مقابل المياه بين الأردن وكيان الاحتلال. حذرت تقارير صحفية وأحزاب جزائرية من محاولات لجر تونس وموريتانيا نحو التطبيع، في وقت تتزايد الضغوط على الدول الرافضة للالتحاق بركب المطبعين. وتعد محاولات جر تونس إلى مسار التطبيع أول الأهداف التي تعمل عليها تل أبيب حاليا، لكنها ليست وحدها، فاهتمام الاحتلال بموريتانيا يوازي اهتمامها بتونس والهدف محاصرة الجزائر. وفي سياق متصل قالت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي إن المجلس التشريعي لديه مشروع قانون قيد الدراسة يجرم التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن كل ما يأتي من خارج المؤسسات الرسمية التونسية هو مجرد أقاويل مهما كان مصدرها. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. السيد نصر الله يشدد على عدم إبقاء شيء اسمه إسرائيل إذا تطورت المعركة مع محور المقاومة. انفجار بمحطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية يخلف 33 قتيلا وعشرات الجرحى. مجلس السلم الأفريقي يفشل للمرة الثالثة بتعليق عضوية النيجر بالاتحاد الأفريقي، وقادة الانقلاب يوافقون على المحادثات. من جديد أهلا بكم. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن انتصار تموز 2006 هو انتصار تاريخي للمستقبل، ولولا البناء على نتائجه لما تحققت الانتصارات لاحقا. وفي كلمة بالذكرى 17 لحرب تموز، شدد نصر الله على أن لبنان اليوم أمام مرحلة جديدة هي من نتائج هذه الانتصارات، معتبرا أن الضمانة الحقيقية للمحافظة على حقوق لبنان وثرواته هي احتفاظه بكل عناصر القوة وفي مقدمتها المقاومة. وأكد أنه إذا تطورت المعركة إلى معركة مع محور المقاومة فلن يبقى شيء اسمه إسرائيل، لافتا إلى أن مسار محور المقاومة هو مسار تصاعدي. نستمع إلى جانب من كلمة السيد نصر الله بهذا الخصوص.
وزير حرب العدو وعلى بعد مئات الأمتار من الحدود، ومن هناك أطلق تهديد. تهديد ما كان جديد، يعني سابقا في مسؤولين صهاينة آخرين أطلقوا نفس التهديد وقالوا نحن سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا وإذا وإذا. طبعا نحن لا ننكر، يعني نحن ننكر أن إسرائيل تستطيع أن تعيد لبنان إلى العصر الحجري، لا. يعني سلاح الجو اللي عندهم، صواريخ اللي عندهم، مدفعية اللي عندهم، الدعم اللي مقدم أمريكيا، نعم يتستطيع أن تفعل ذلك، لكن هذا مش جديد، ما هذا من زمان، هذا من عشرات السنين، وبالتالي مش هون الجديد. الجديد هو أنه لبنان شو؟ المقاومة بلبنان شو؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟ وهذا ما يفهمه قادة العدو، ولكن يحاولون أن يقفزوا فوقه من باب الحركات الإعلامية البهلوانية التي لا قيمة لها. السؤال الجديد أنه بعد كل هاي الأحداث وهي التجارب لبنان وين صار؟ لذلك أنا أقول لهذا العدو اليوم، أستطيع أن أقول له بالدليل والبرهان، أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجري. إذا بتروحوا على الحرب مع لبنان أنتم أيضا ستعودون إلى العصر الحجري. هلا يمكن حدا يقول يا سيد هذا كتير، يعني الليلة عم بتبالغوا ومشاكل. طيب، المطارات المدنية، المطارات العسكرية، قواعد سلاح الجو، محطات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء، محطات المياه، مراكز الاتصالات الرئيسية، مجموعة من البنى التحتية فيش داعي نفصل فيها أكتر، مصافي النفط والبنزين والأمونيا، وفيك تحط معاهم مفاعل ديمونا. هول بهاي المساحة اللي هي مساحة ضيقة، احنا ما عم نحكي هون عن بلد يعني مثل روسيا وأمريكا أو حتى مثل السودان مثلا، عم نحكي عن فلسطين المحتلة. بيقدر يحسب لتدمير كل هول كم صاروخ دقيق تحتاج المقاومة.
وقع انفجار بمحطة للوقود أعقبه حريق بمدينة محجقلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية، مخلفا أكثر من 100 قتيل وجريح. وأفادت السلطات الطبية في داغستان بأن الحادث أسفر عن سقوط 33 قتيلا على الأقل وأكثر من 70 جريحا بينهم حالات خطرة، مشيرة إلى إرسال طائرة طبية إلى محجقلعة لإجلاء المصابين إلى موسكو. بدوره قال رئيس داغستان سيرغي ميليكوف إن العمل جار على توضيح أسباب الانفجار ونوعه، فيما قالت مصادر إعلامية إن الحريق اندلع في موقف للسيارات وانتشر إلى محطة الوقود. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحديات الأمنية في العالم نتيجة عن التصرفات المتهورة والأنانية والاستعمارية الجديدة للدول الغربية. وقال بوتين إن أمريكا تحاول إعادة صياغة نظام العلاقات الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما يخدم مصالحها، معتبرا الوضع في أوكرانيا مثالا على سياسة صب الزيت على النار التي يمارسها الغرب. بدوره اتهم وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف واشنطن باستخدام الأدوات القذرة لممارسة الضغوط على الدول الأخرى، مشددا على ضرورة وضع نهاية لاستخدام الإرهابيين في مغامرات حلف الناتو وأمريكا في شتى أنحاء العالم. تجددت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة من الخرطوم وإقليم دارفور، وسمع دوي ضربات جوية مكثفة وانفجارات قوية في العاصمة، فيما ترددت أصوات المدفعية جنوبية دارفور. وتركزت المعارك في مدينتين نيالا والجنينة، حيث أصيب في الأولى 66 شخصا توفي منهم 6. ومع استمرار توافد اللاجئين السودانيين إلى بلدة آدري شرقية تشاد، أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها لعدم جهوزية المخيمات لاستقبال هذا العدد من اللاجئين، فضلا عن قلة الطعام والماء ومخاطر التعرض للشمس والمطر. أخفق مجلس الأمن والسلم الإفريقي للمرة الثالثة في اتخاذ قرار بتعليق عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي، ورحل المسألة إلى اجتماع قادم. وفي تطور جديد، قال رئيس الوزراء المعين من قبل قادة الانقلاب في النيجر علي الأمين زين إن رئيس المجلس العسكري الجنرال عمر عبد الرحمن تياني أعطى الضوء الأخضر لبدء المحادثات مع مجموعة إيكواس، معربا عن تفاؤله ببدء هذه المحادثات خلال الأيام القادمة. بدوره، قرر برلمان دول مجموعة إيكواس إرسال لجنة إلى نيامي لمقابلة قادة الانقلاب وبحث سبل إنهاء الأزمة دبلوماسيا. حول مستجدات تداعيات الانقلاب في النيجر، إليكم التقرير التالي.
التهديد الذي أطلقه المجلس العسكري في النيجر بمحاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى نددت به دول غرب أفريقيا التي ترفض الانقلاب واعتبرته استفزازا جديدا. الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس اعتبرت في بيان صدر في أبوجا أن هذا التهديد شكل جديد من الاستفزاز يتنافى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر لإعادة النظام الدستوري بسبل سلمية. المجلس العسكري كان قد أعلن أنه جمع الأدلة لمحاكمة رئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المعنية بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر. واستند المجلس في اتهاماته إلى تبادلات بازوم مع رعايا رؤساء دول أجنبية ورؤساء منظمات دولية، وهو أمر أثار استياء الولايات المتحدة.
نحن مستاؤون بشدة من التقارير عن أن الاحتجاز غير العادل للرئيس بازوم قد مضى نحو خطوة أبعد حتى. هذه الخطوة لا داعي لها وغير مبررة، ولن تساهم صراحة في حل سلمي لهذه الأزمة.
وفي تفاصيل الأزمة، تحدث وزير خارجية الرئيس بازوم عن مذابح في العاصمة نيامي دون تحديد الجهة التي تتعرض لها.
الخطاب الذي أطلق العنان له في نيامي هو خطاب عنصري، يجب أن نتحرك بسرعة ونضع حدا سريعا لهذا الخطر الذي يهدد تماسك بلدنا. نرفض الاتهامات التي وجهت للرئيس. المجموعة العسكرية لا تتمتع بأي شرعية للحكم على أي شخص. ما ارتكبته هو أكثر من مجرد خيانة، إنه عمل إجرامي.
وأعلن النظام العسكري الذي تولى السلطة في نيامي أنه استدعى سفير النيجر في أبيجان بعد تصريحات للرئيس العاجي الحسن واتارا، اعتبر الانقلابيون أنها ترقى إلى حد الإشادة بالعمل المسلح ضد نيامي، في إشارة منهم إلى الضوء الأخضر الذي أعطته الدول المجاورة للنيجر في غرب أفريقيا لتدخل مسلح محتمل بهدف استعادة الديمقراطية في البلاد.
نهاية الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. إيران والعراق يتفقان على تسيير دوريات مشتركة لحرس الحدود خاصة خلال زيارة 40. رئيس الوزراء العراقي يشدد على أن بلاده ليست بحاجة إلى وجود قوات أجنبية تقاتل على أراضيها. شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في أريحة وانفجار ضخم في منطقة صناعية شمال تل أبيب. في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المظلوم المنتصر.
عنوان هذه الحلقة: أنا ابن المرمل بالدماء.
المظلوم المنتصر.
من إعداد وإخراج
حيدر البهبهاني، الإخراج الفني
حواء حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمر يزيد بإقامة سبايا آل محمد صلى الله عليه وآله عند درج باب الجامع، ووضع الرأس المقدس بين يديه، ثم قال:
لقد شفيت قلبي وقلوب آبائي الأولين بقتل الحسين. ائتوني بابنه علي. هذا إذن أنت. كيف رأيت صنع الله يا علي بأبيك الحسين؟
فأجاب السجاد عليه السلام: رأيت ما قضاه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض.
ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
فقال الإمام عليه السلام: ما هذه فينا نزلت، إنما نزل فينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. نحن يا يزيد لا نأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما آتانا.
مهلا مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. ماذا تشيرون علي أن أصنع به؟ أسير بين أيدينا وهكذا يجيبني.
يا أمير، اقتله وخلصنا منه.
فأجابه الإمام عليه السلام: يا يزيد، لقد أشار عليك هؤلاء بخلاف ما أشار به جلساء فرعون عليه حين شاورهم في موسى وهارون، فإنهم قالوا: أرجه وأخاه، ولا يقتل الأدعياء أولاد الأنبياء وأبناءهم. ثم استأذن الإمام عليه السلام في أن يتكلم، فقال يزيد:
نعم، على أن لا تقل هجرة.
فقال عليه السلام: لقد وقفت موقفا لا ينبغي لمثلي أن يقول الهجر، ثم ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو يراني على هذه الحال؟
فك قيده وأغلاله، وليصعد الخطيب المنبر قبله.
فصعد الخطيب وأثنى على معاوية، ونال من الإمام الحسين عليه السلام وآله، فأكثر في الوقيعة فيه. هنا صاح الإمام السجاد عليه السلام، قال عليه السلام: يا هذا، لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. أعلى المنابر تعلنون بسبه وبسيفه نصبت لكم أعوادها. يا يزيد، أتأذن لي أن أرقى هذه الأعواد فأتكلم بكلام فيه لله تعالى رضا، ولهؤلاء أجر وثواب؟
لن تصعده أبدا أبدا، لن تصعده، لا أأذن لك مطلقا.
إذن له يا أبتي، إذن، وما قدر أن يأتي به؟
إن هؤلاء يا بني ورثوا العلم والفصاحة وزقوا العلم زقة.
ظل الجالسون يلحون على يزيد حتى أذن للإمام عليه السلام بالصعود.
قال عليه السلام: الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاد له، والأول الذي لا أولية له، والآخر الذي لا آخرية له، والباقي بعد فناء الخلق. قدر الليالي والأيام، وقسم فيما بينهم الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي والصديق والطيار وأسد الله ورسوله وصبطي هذه الأمة. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، وخير من طاف وسعى وحج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق وبلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، فكان من ربه قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ومفرق الأحزاب، أربطهم جأشا وأمضاهم عزيمة، ذلك أبو السبطين الحسن والحسين علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء وسيدة النساء وابن خديجة الكبرى، أنا ابن ذبيح كربلاء، أنا ابن من بكى عليه الجن في الظلماء وناحت الطير في الهواء.
أيها المؤذن أذن، أيها المؤذن أذن، هيا أذن.
لم يحن وقت الصلاة بعد يا سيدي.
صح، ولا تتكلم، هيا أذن.
الله أكبر، الله أكبر، الله
أكبر. قال
الإمام
السجاد عليه السلام: الله أكبر وأجل وأعلى وأكرم مما أخاف وأحذر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
قال عليه السلام: نعم، أشهد مع كل شاهد أن لا إله غيره ولا رب سواه.
أشهد أن محمدا رسول الله.
قال عليه السلام: أيها المؤذن، أسألك بحق محمد أن تسكت حتى أكلم هذا يا يزيد. هذا الرسول العزيز الكريم جدك أم جدي؟ فإن قلت جدك علم الحاضرون والناس كلهم أنك كاذب، وإن قلت جدي فلما قتلت أبي ظلما وعدوانا وانتهبت ماله وسبيت نساءه، فويل لك يوم القيامة إذا كان جدي خصمك.
أيها المؤذن، أيها المؤذن، أقم الصلاة، أقم الصلاة.
ولما خشي يزيد من انقلاب الأمر عليه عجل بإخراج السجاد والعيال من الشام إلى وطنهم ومقرهم، وأمر النعمان بن بشير وجماعة معه أن يسيروا معهم إلى المدينة مع الرفق بهم. فلما وصلوا العراق قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء، فوصلوا إلى مصرع الحسين عليه السلام، فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم ورجالا من آل رسول الله صلى الله عليه وآله قد وردوا لزيارة قبر الإمام عليه السلام، فتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم، وأقاموا في كربلاء ينوحون على الحسين عليه السلام 3 أيام. هذا ما كان من موقف السجاد عليه السلام أمام الطاغية يزيد. فماذا كان موقف العقيلة زينب سلام الله عليها؟ لما سمعت العقيلة زينب سلام الله عليها يزيد يتمثل بأبيات ابن الزبعري في مجلسه وهو ينكث بثنايا أبي عبد الله الحسين عليه السلام أمام مرأة ومسمع من الناس التي صرح فيها بكفره بالوحي والنبوة المحمدية، حيث قال:
لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل.
هنا انتفضت العقيلة سلام الله عليها وقالت:
فقالت زينب سلام الله عليها: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله أجمعين، وصدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأسكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا، وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. فوالله يا يزيد ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك يا يزيد بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خصما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، ولكن العيون عبرا والصدور حرا. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. وإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، ولا يرحض عنك عارها وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. الحمد لله رب العالمين الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
يا صيحة تحمد من صوائحي، ما أهون النوح على النوائح، يا أهل الشام أتدرون من أين أتي ابن فاطمة، وما الحامل له على ما فعل، والذي أوقعه فيما وقع؟
لا يا سيدي،
يزعم أن أباه خير من أبي، وأمه خير من أمي، وجده خير من جدي، وأنه خير مني وأحق بهذا الأمر.
ثم أمر يزيد بوضع السبايا في خريبة غير بعيدة عن قصره. كانت تلك الخريبة لا تقيهم من حر ولا من برد، ولكن العقيلة زينب سلام الله عليها تظل ترعى أيتام الشهداء، وتخفف من لوعة النساء اللاتي فقدن أهلهن وأولادهن في كربلاء.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حميد ميرزادة،
نافع البيضاني،
فاضل عبد الرضا،
وابتسام الإبراهيمي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.